الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من مختصر أصول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: ومراتب الإيمان بالقدر أربعة ينبغي علينا أن نحققها على الوجه الذي شرع الله عز وجل. يعني لا يتم الإيمان بالقدر كما يجب إلا بالإيمان بها. المرتبة الأولى العلم، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية من أمور العباد، قديمها وحديثها ومستقبلها. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هذه المرتبة من أهم المراتب التي من آمن بها آمن بغيرها، ومن أنكرها أنكر جميعها. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، وهكذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ناظروهم بالعلم، أي ناظروا القدرية بالعلم. هل تثبت أن الله بكل شيء عليم أو لا تثبت؟ فإن قال أثبت أن الله بكل شيء عليم، خصم ولزمه الإيمان بالقدر جميعه. فإن قال لا أؤمن بأنه بكل شيء عليم، كفر، لأنه رد شيئا معلوم من الدين ضرورة، لأن الله بكل شيء عليم وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا أمر يعلمه كل مسلم من نفسه، يعلم أن الله به عليم، ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية. وهذا هو مبدأ القدرية. زعموا أن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، علمه مستأنف، لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. وهؤلاء هم الذين كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما في أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم. هذه الفرقة أشار النووي إلى أنهم اندثروا، لكن ما أظن، لأن لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، والبدع يعني المتأخرة أشد من المتقدمة. إنما لما فضحوا تواروا بعض شيء وقالوا: نحن نؤمن أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ولنا جوابان على هذا القول منهم. الجواب الأول يقول الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم، وهذا عام في كليات وجزئيات. ثم إن الكليات الصحيح أنها لا توجد إلا في الذهن، وإن خرجت من الذهن صارت جزئية، وكل ما في هذا العالم هو خارج عن الذهن فهو جزئي. هذا هو الجواب الثاني. ومما يدل على ذلك: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر في اليابسة والبحر الماء، وقيل البر البادية والبحر المدن، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من أي شجرة كانت، ولا حبة صغرت أو كبرت في ظلمات الأرض، ولا رطب من حيوان ونبات وغيره، ولا يابس من حجر وجماد ونحوه، إلا في كتاب مبين. هذه الآية دالة على العلم بالجزئيات أم ليست دالة على العلم بالجزئيات؟ دالة على العلم بتفاصيل الأمور، مع أن كل على عمومها، والله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية الكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق. قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. خرجه أبو داود وغيره عن عبادة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 سنة قال وعرشها على الماء إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات الدالة على هذه المرتبة. والله عز وجل كتب في هذا الكتاب علمه بالموجودات التي ستكون إلى قيام الساعة، فمن لازم الإيمان بالكتاب الإيمان بالعلم، وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ، اللوح الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق. وقد اختلف الناس في أول مخلوق فقيل العرش وقيل القلم، والصحيح أنه العرش لما في هذا الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فالكتابة كانت والعرش على الماء. وإنما معنى الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، كما تقول أول ما دخل زيد من الباب قلت له جلس، أو قلت له احفظ، وغير ذلك. فالعرش هو أول المخلوقات وأعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، والأقلام عدة، منها القلم الأول وهو الذي يشار إليه في هذا الحديث. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا القلم البشري. فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا قلم بشري يتعلق بمقادير بني آدم. وهكذا القلم العمري وهو القلم الثالث بعد أن يكون النطفة والعلقة والمضغة وينفخ فيه الروح، يرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، هذا يسمى القلم العمري. وهناك القلم الرابع قلم التكليف، رفع القلم عن 3 وعن الصبيحة حتى يبلغ. وهكذا القلم السنوي فيها يفرق كل أمر حكيم، والقلم اليومي كل يوم هو في شأن، 6 أقلام وبعضهم ربما يجعلها 4 إلى غير ذلك، لكن هذا التفصيل على جميعها. فيجب عليك أن تؤمن أن كل ما يكون في هذا العالم العلوي والسفلي فهو مسطر مكتوب في اللوح المحفوظ. مسألة القرآن هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ أو ليس بمكتوب؟ نقول مكتوب، هو من علم الله وهو مكتوب، لكن لا يلزم من كتابة الله له في اللوح المحفوظ أن يكون الله عز وجل قد تكلم به، إنما تكلم الله به وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الدالة على الكتابة أن آدم قال لموسى بكم وجدت أن الله كتب علي ذلك؟ قال قبل أن يخلق السماوات الأرض 60 عاما أو كذا، قال فلم تعاتبني في أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني. والمرتبة الثالثة المشيئة، ومشيئة الله عز وجل نافذة لا يخرج عنها شيء في هذا العالم، النفس وما فوقه وما دونه يكون بمشيئة الله عز وجل. قال وأنه لا يقع في هذا العالم شيء من الخير أو الشر إلا وقد شاءه الله عز وجل. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني هذا قيد في كل شيء يشاءه الإنسان. وقال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا. ومن عقيدة المسلمين قاطبة أنهم يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إلا أننا ينبغي أن نفرق بين المحبة والمشيئة، لأنك لو تأملت السبب الذي أوصل المعتزلة إلى ما أوصلهم إليه من نفي القدر، وأوصل الجبرية إلى ما أوصلهم إليه من الغلو في القدر، تجد أنهم جعلوا المشيئة هي المحبة. أركز معي، سبب فتنة القدرية والجبرية أنهم جعلوا المشيئة هي ماذا يا أخوة؟ المحبة. فلما قدموا هذه المقدمة نتج عنها ما يلي: الجبرية قالوا المشيئة هي المحبة، إذن الكفر والزنا واللواط والخمر والكذب والربا كله عندهم ماذا؟ محبوب عند الله مبغوض؟ محبوب على قاعدتهم، كل ما في هذا العالم على قاعدتهم محبوب إلى الله عز وجل. ولو كان أفجر الفجور في الأرض. ولذلك ذهب بعض قاريتهم إلى أن الإنسان طائع على أي حال كان، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعاته. الشرك عنده طاعة، والمعصية عنده طاعة، والطاعة عنده طاعة، بل إن بعضهم اعتق عبده لما فجر بزوجته بسبب أنه قال: يا سيدي هذا أمر قدره الله علي وشاءه الله مني. قال: لعقيدتك هذه أحب إلي من الدنيا وما فيها، أنت حر لوجه الله. وذكر ابن القيم في كتابه يعني ماذا شفاء العليل أمور يتعجب منها من قباحة أفعالهم. فماذا تصور من إنسان يعتقد أن الكفر طاعة، وأن الزنا طاعة، وأن شرب الخمر طاعة؟ هل سيتورع عن شر؟ أبدا ما سيتورع عن شر. ومسألة تعذيب الله عز وجل للعصاة قالوا هذا شأنه، فعال لما يريد، وقعدوا قاعدة أنه يجوز لله عز وجل أن يعذب من شاء بدون جريمة بدون ذنب. حتى قال السفاريني، وهذه من زلاته: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. مفهوم يا أخوة؟ نأتي إلى الفرقة الثانية وهي القدرية. القدرية قالوا المشيئة هي المحبة، إذن الله لم يشأ الكفر لا يحبه، ولم يشأ الزنا لا يحبه، ولم يشأ الخمر لا يحبه، ولم يشأ كذا وكذا من الطاعات لا يحبها، إذن لم يخلقها. فلما جعلوا المشيئة هي المحبة عطلوا الله من خلقه، وزعموا أن العباد يخلقون أفعالهم، فكان هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. وأهل السنة والجماعة قالوا: المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب، فما كان من المعاصي والسيئات شاءها الله كونا لا شرعا للمصالح التي تقع بسبب وجودها، وما كان من الطاعات شاءه الله كونا وشرعا، أي مما يحصل ويقع. فهمتم هذه المرتبة وهذه المسألة؟ لأن القدر الناس فيه ثلاثة أقسام: أولا أهل الحق، ثانيا القدرية النفاة، ثالثا الجبرية. فأهل الحق يؤمنون بأن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ولا يلزم من ذلك أن الله يحب الشر ويرضاه، بل يبغضه ويأباه، ولكن خلقه وأوجده لحكمة هو يعلمها. ويجب علينا الإيمان بالقدر والشرع، ركزوا بالقدر والشرع. نأتي إلى الجبرية، عظموا باب إثبات القدر وعطلوا الشرع. المشيئة عندهم هي ماذا؟ المحبة. فالزاني والكافر والطائع والملحد والمؤمن والكافر عندهم إيش؟ سواء، لأنه واقع فيما يحب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أثبتوا القدر وعطلوا ماذا؟ الشرع. أثبتوا القدر وعطلوا الشرع. نأتي إلى القدرية النفاة المعتزلة. عندهم الكفر لم يخلقه الله، والمعاصي جميعها لم يخلقها الله ولم يشأها، بل وربما قالوا لم يكتبها إلى غير ذلك. فهؤلاء عطلوا القدر وغلوا في الشرع، حتى أن فاعل الكبيرة عندهم لا كافر ولا مسلم، وفي الآخرة يخلد في النار. فالمؤمن يؤمن بالقدر ويؤمن بالشرع، هذا هو المخلص وهذا هو الموحد. الواجب الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. القدر لأن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير العباد، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء. والشرع من أن الله عز وجل يأمر بالطاعة ويحبها وينهى عن المعصية ويبغضها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال: إلا أننا ينبغي أن نفرق بين المحبة والمشيئة، فليس كل ما شاء الله عز وجل يحبه، فقد خلق الكفار وهو لا يحبهم، وخلق الكفر وهو لا يحبه، وخلق المؤمنين وهو يحبهم، خلق الكفر وما إليه من المعاصي للابتلاء. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وأن الله عز وجل خلق العبادة وخلق أفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم والذي تعملونه. وقال تعالى: الله خالق كل شيء، أي من المخلوقات، من المربوبات الموجودات. وأما القرآن فهو صفته، ليس بداخل في هذا العموم. العجيب أن المعتزلة والجهمية ومن إليهم أدخلوا القرآن في عموم كل في هذه الآية، وأخرجوا أفعالهم المخلوقة المربوبة من عموم كل في هذه الآية. هذا كلام مختصر يعتبر عن مسألة الإيمان بالقدر، وأنه سر الله عز وجل، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فيجب علينا أن نحققه. بالنسبة للاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، لا يجوز، لا يجوز، لأن الكفار حين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أكذبهم الله وكفرهم الله سبحانه وتعالى. إلا أن بعض أهل العلم جوز ذلك بعد التوبة، يعني إذا إنسان وقع في معصية أو تاب إلى الله وأناب، ثم جاء أحدهم يعيره هذه المعصية وهذا الذنب، يقول له: قد تبت إلى الله، وهذا شيء قدره الله. لكن أن يستدل في القدر لدفع ما يلحقه من العقوبة والمذمة وهو ما زال لاجا في معصيته، هذا لا يجوز. فإن احتج بحديث حج آدم موسى، حج آدم موسى، إنما خصمه آدم لأنه قد تاب من المعصية التي وقع فيها، وقيل بأن آدم إنما احتج له بالقدر على الخروج من الجنة لا على الوقوع في المعصية. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.